بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مخرج بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في مسند المعرفة الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى الحديث 45 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن قتيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجلة رضي الله عنه أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال هم أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكلمهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكلمهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني
وأعانهم. عفوا، يعني في المناسبة حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس يسألون عن الخير وسألت أسأل الشر مسألة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخل. قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخل، إلى قوله تعرف منهم وتنكر، وأناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فهو نظير هذا، أردنا أن نضيف إلى مثل هذا نظيره. فمن كان يستن بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من المنكرات، مما ينكر. والواجب على المسلم أن يستن بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قد يقول الخلفاء الراشدين يقولوا هم يستنون بسنته ونحن نأخذ بسنته على فهمهم، فهم السلف رضوان الله عليهم، فهمهم وفهم سائر السلف. نعم.
قال يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. وقال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمفتاع نفسه فمفتقها وبائع نفسه فموبقها.
هو حديث عظيم أبان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء سفهاء، عاذك الله من أمراء السفهاء. ومن السفه وما أمراء السفهاء؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يقتدون بهديه. فالذي يترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء من السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا من السفه، سواء في هذه الملة والرغبة عن دين عن هذا الدين وعن ما أبانه الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله، أو حتى في الملل الأول ترك اتباع الأنبياء سفهم. فمن صدقهم بكذبهم، يعني هذا الصنف يحصل منه ما ترى الكذب والظلم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم إلى آخرهم لم يصدقهم. هذا محمول إما على من ترك، إما على من لا يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته بتاتا، فالقبول لما هم عليه هذا لا يرد الحوض، قبول لما هم عليه لا يرد الحوض، بدلالة قوله وليس مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، فمحمول على الترك كليا لا جزئيا. ومن باب الوعيد أيضا ومن باب عمومات الأدلة يقال أيضا حدث به في النهي عن ابتعاد عن الشارع وصغيره وكبيره ودقيقه وجليله، وأن أخذ العلوم وأن أخذ الدين وأن نصح المسلمين، وإلا فهو في سياق من صدق من ترك السنة كليا وترك الهدي كليا. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، وإن كان ابن معين يقول إن حديث عبد الرحمن بن ثابت عن جابر المصر كما في تهذيب التهذيب، فقد أثبت له ابن أبي حاتم السماع من جابر رضي الله عنه، والمصر مقدم على النافي. وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث وأخرجه معمر في الجامع كما في آخر المصنف عبد الرزاقي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم به. وقد وقع في هذا الاستند تخليص ففيه حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم والصواب ما أثبتناه ووهيب يرويه عن عبد الله بن عثمان كما في كشف الأستار حديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا وهيب به. ثم قال لا نعلمه بهذا اللفظ عن جابر إلا بهذا الإسناد. الحديث 46 بعد 200 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عدي المحمدي بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فشرهم دخل الجنة. قال قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان. قال محمود فقلت لجابر رضي الله عنه أراكم لو قلتم واحد وواحد لقال وواحد قال وأنا والله أظن ذلك.
نعم معناه أنه من مات له واحد احتسبه تخرج أن فيه موت الأفراد. قد ألف الدمياطي رسالة الاغتباط بموت الأفراد وجمع فيها جملة مثل هذه الأدلة وأبان أيضا بعض الروايات بها النص بدون قوله أراه.
قال رحمه الله هذا حديث حسن. الحديث 47 بعد 200 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
قد جاء هذا متفق عليه عن أبي هريرة قال من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال يوسف نبي الله أكرمهم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معاد العرب تسألوني يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معاد العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومعنى أن الذي له مناقب في جاهليته ومعصيته من كرمه وشهامه ومروءة وأخلاق طيبة إذا ازداد إلى انضاف إلى ذلك الإسلام انضاف إلى ذلك خير كثير وثبتت هذه وازدادت خيرا. فالإسلام يزيد الخير خيرا والكريم كرما والشهامة شهامة ولا يتنافى مع مكارم الأخلاق أبدا الإسلام بل يزيدها ثباتا وقوة وتمكينا. خيارهم في الجاهلية أي الذين هم خيار في الجاهلية ازداد خيرهم في الإسلام.
قال رحمه الله وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس معاد فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
المعاد المعروف معدن الحديد ومعدن كذا ومعدن فضة ومعدن الذهب ومعدن معروفة. فبنو آدم من طين وعلى قدر تلك التربة كما جاء في حديث أبي موسى مذكور في الصحيح المسلم إن الله خلق آدم على قدر التربة منهم الأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب أي على قدر التربة. فالناس معادن والطينة تختلف على قدر تلك الطينة معادنهم في الصلابة في الكرم في الشهامة في الخير في الشر في هذا معادن. فهذا قوله الناس معادن أي أصول ويختلفون من واحد إلى آخر.
قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث 48 بعد 200 قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حصر بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثني إبراهيم بن طحمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المكذب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش إنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام.
نعم سبحان الله. هذا من كتاب العظمة. الآن مثل هذا الحديث يذكره أبو الشيخ في العظمة ونظائر هذا الحديث يذكره الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق. فكتاب بدء الخلق للإمام البخاري من جنس كتاب العظمة لأبو الشيخ. كان يعني البخاري يعني قديم الشاهد من ذلك بارك الله فيكم مثل هذه، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 700 عام.
قال رحمه الله
شحمة الأذن هذه والعاتق هذا هو. الآن إحنا المسافة بين شحمة الأذن وبين العاتق 3 بنان ولا لا؟ 3-4 هذا 5 بنان، وهو 700 عام، سفر 700 عام.
قال رحمه الله هذا حديث حسن على شرط البخاري وأخرجه إبراهيم بن صحنان في مشيخته، فارتقى الحديث إلى الصحة والحمد لله. الحديث 49
يعني ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني طول رقبته، هذا طول الرقبة، يعني حديث هذا عن طول رقبة هذا الملك. ولا مانع من ذلك، فإن مسألة الملائكة عليهم السلام جاء إثبات أوصاف لهم كأوصاف الإنسان، حيث أنه يمشي، ومن حيث بل إن العلامة ابن باز رحمه الله يثبت أنهم ذكور، وسعيد بن المسيب قال لا يوصفون بأنهم ذكور ولا إناث، والصحيح جاءت أوصافهم بأنهم ذكور.
قال رحمه الله الحديث 49 بعد 200. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن رجلا قال يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صليها هنا ثم عاد عليه، فقال صليها هنا ثم عاد عليه، فقال شأنك إذن.
إن شاء الله أن رجلا قام يفكر لأن أصليه بيت المقدس، قال صليها هنا، أي أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس، لهذا يدخل المفضول تحت الفاضل. فمن نذر أن يصلي مثلا في المسجد النبوي ولم يستطع صلى من باب أولى المسجد الحرام، لأن الصلاة هنا مئة ألف صلاة يدخل فيها الألف. هذا من أدلة هذه المسألة، لا سيما إن كان هناك يشق عليه، أما إن لم يشق عليه ومن دلالة قوله شأنك إذن، فله أن يتمم نذره على حسب ما تلفظ به، هذا مشروع على الهلال.
قال رحمه الله
يعني
هذه في الحرم، صح؟
لأنه
في مكة.
في الحرم، نعم، في مكة.
قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث 50 بعد 200. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستبطئ الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجمل في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام.
تفسير جيد للإجمال في الطلب، وقد جاء من حديث آخر أيضا ظهر سهل بن أبي حثمة أو صحابي آخر نسيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تموت نفسا غير هذا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال هنا في هذا الحديث بيانا للإجمال، ما هو الإجمال في الطلب؟ قال طلب الحلال أخذ الحلال وترك الحرام، هذا هو إجمال الطلب، يكون طلبك للرزق جميل بدنيا بغير معصية وبغير محرم وبغير مذلة. نعم. وفيه أن طلب الرزق من الحلال من تقوى الله، ابتغاء الحلال وترك الحرام من تقوى الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكل ما كان محرما أو مكروها ليس إجمالا في الطلب، ما هو طلب رزق جميل، طلب رزق من حرام أو دني، ورزق من حلال ومن حرام، حتى الحرام من الرزق يعتبر، يقول السفاريني رحمه الله ورزق ما يكون من حرام أو من حلال فحول عن المحالي أو نحو ذلك في منظومته. قال الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي حرمتم أشياء ما أنزل الله لكم من رزق، فحرمتم منه أشياء وحللتم أشياء والله ما أذن لكم بذلك.
قال رحمه الله الحديث أخرجه الحاكم فقال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن الليث المروزي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب به وقال ابن حبان رحمه الله أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب به هذا الحديث بهذا السند يقول الحاكم فيه إنه على شرط الشقيق إنه على شرط الشيخين وليس كما يقول فإنه لم يذكر لسعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر رواية كما في تحفة الأشراف وأما ما جاء في التعديل أنه روى عن محمد بن المنكدر فلعله اعتمد على هذا الحديث ولولا أن الحديث جاء من طرق أخرى عن جابر
طريق عندنا
من طريق أخرى عن جابر ما كتبته عن جابر ما كتبته في الصحيح مسلم لكنه جاء عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عند الحاكم وذكره فالظاهر أنه بمجموع الطريقين إلى جابر الحسن والله أعلم فقد كنت حكمت عليه في الجامع الصحيح في طلب صحته وما تنبهت لما في رواية سعيد بن أبي هلال عن محمد بن كذب فالمعتبر ما هاهنا الحديث 51 بعد 200 قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني بن أبي ثابت عن حميد الأعرجي عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك
يعني باب أولى أنك تصدقت عليها ما تعود إليك بل تصير ميراثا لك ولإخوانك أنت لك قسط من هذا الذي أعطيتها بل ما زال وهبها لا يأخذ لا يرد منها شيء يعيد في هبته كالكلب يعود في قيئه ويصير ميراثا للباقين أبعد لك إن كنت أعطيتها هبة وإن كنت أعمرتها عمرة مدة عمرها فإن العمرة يدل على أنها للأبد وليس امسكوا من أموالكم لا تتلفوها أو نحو ذلك فالعمرة يعني لإطلاقها فمعنى هذا يقول إني أعطيته العمرة هذا من باب العمرة يستدل به العمرة والرقبة العمرة أن يقول أنا أعطيتك هذا مدة عمرك إذا انتهى ذهبت هذا هو فهذا كأنها صورة عمرة فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز له أن يرجع في هبته
قال رحمه الله هذا حديث حسن على شرط مسلم الحديث 52 بعد 200 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التفسير أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحسن الصيرفي وهو بسام عن يزيد بن صهيب الفقير قال أنه قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله
الفقير ما هو من أجل الفقر غالب السلف كانوا فقراء لكن من أجل ألم في فقاره
قال كنا عند جابر رضي الله عنه فذكر الخوارج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناس من أمتي يؤدبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون لهم ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة فما يبقى موحد إلا أخرجه الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
ما شاء الله فيه فضيلة الإسلام أناس أمتي أمة الإجابة والإثابة وليس مجرد أمة الدعوة يعذبون بذنوبهم يدل أنهم عندهم ذنوب ولهذا هم من أمة محمد المسلمين فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا لكثرة ذنوبهم ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون لهم ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم نفعكم فيه إثبات الإيمان أيضا أنهم مؤمنون تصديقكم وإيمانكم نفعكم لما يريد الله أن يري وهذه الحكمة جعل الله أهل المشركين يشمتون بهم لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة فيما فما يبقى موحد إلا أخرجه الله فيه فضيلة التوحيد حتى وإن كان مليئا بالذنوب وهذا كقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا أخرجهم الله عز وجل مع أنهم كانوا مذنبين ومع مخلطين وكثير من هذه الأمور الشديدة، يتمنى أنهم كانوا مسلمين حتى ولو كانوا مخلطين مثل أولئك، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
قال رحمه الله: هذا حديث حسن. الحديث 53 بعد 200. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المطالب العالية في تحقيق أخي باسل بن طاهر حفظه الله، وقال أبو بكر: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني منكم فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في فضله إلا النار.
ما شاء الله، في أن المسألة بغير احتياج أنها من أسباب دخول النار حتى وإن كانت من ولي الأمر. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ولي أمر يعتبر للمسلمين، ومع ذلك إن الرجل يأتي منكم فيسألني فأعطيه، أي يلحف في المسألة. لا تلحف في المسألة، فوالله إني لا أعطي الرجل وأنا يعني ماذا، فيذهب يتعبطها وما يحملها إلى نار، يحمل نارا فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. ففيه وعيد في حق السائل، إما بالإلحاح والإلحاف، وإما كذلك أيضا كأن يكون منه مستحب. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يسأل جمرا من جهنم. قالوا: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: ما يغديه ويعشيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
قال رحمه الله: صحيح الحديث صحيح.
نعم، هو غالبا يعبر بحديث صحيح لكن هنا قال صحيح.
قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: أبو بكر هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسالم هو ابن أبي الجعدي. قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله تعالى كما في الإحسان في كتاب صحيح ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم ابن أبي الجعدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني منكم يسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في فضله إلا النار.
لا إلى ما أكمل.
قال: هذا حديث صحيح بجاره الصحيح.